بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يا رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل الكلام على سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمة الله عليه. وقد وصل بنا الحديث إلى قوله رحمه الله: وأنه الرب الجليل الأكبر. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وغفر له في منظومته سلم الوصول: وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق.
نعم، هنا رحمه الله لا زال في الكلام عن الرب سبحانه وتعالى وذكر شيء من أسمائه والإخبار عنه، فمن ذلك أنه قال: وأنه الرب، والرب هو المالك المتصرف. الرب هو المالك المتصرف سبحانه وتعالى، فهو سبحانه الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. والرب بالتعريف لا يجوز إطلاقه إلا على الله، بعكس ما إذا كان نكرة، كان تقول رب الدار أو رب الأمة، فهذا يطلق على البشر. أما الرب بالتعريف فلا يطلق إلا على الله، ولا يجوز إطلاقه على غيره بإجماع العلماء، كما ذكر ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة. قال هنا رحمه الله في الشرح، قال: وأنه الرب، أي إثبات ربوبيته بأنه رب كل شيء ومليكه، رب الأولين والآخرين، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والأرضين وما بينهما، رب العالمين. وذكر شيئا من أفعاله سبحانه وتعالى، ثم قال: الجليل. الجليل قال: أي المتصف بجميع صفات، بجميع نعوت الجلال والكمال وصفات الكمال، المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص والمحال، المتعالي عن الأشباه والأمثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، وله الحمد في الآخرة والأولى. جليل يعني الذي يجل، والذي يجل يعني الذي يعظم، ومنه قوله تعالى: ذو الجلال والإكرام، يعني الذي يجل سبحانه وتعالى ويعظم. ثم قال: الأكبر. والأكبر ليس اسما من أسماء الله، إنما اسم الله الكبير والمتكبر، أما الأكبر فهذا قد يكون خبرا عن الله سبحانه وتعالى، أي هو أكبر من كل شيء، كما تقول في الأذان الله أكبر، وفي الصلاة الله أكبر، يعني أنه أكبر وأعظم وأجل من كل شيء سبحانه وتعالى. قال هنا في الشرح: الأكبر الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف آحاد عباده، له العظمة والكبرياء، وهو أكبر كل شيء شهادة، لا منازع له في عظمته وكبريائه، ولا تنبغي العظمة والكبرياء إلا له، ومن نازعه في صفة منهما أذاقه عذابه وأحل عليه غضبه، ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى. ثم قال: الخالق. الخالق قال في الشرح رحمه الله: أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، كما قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. قال: وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. قال وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الآية. قال: فالله تبارك وتعالى الخالق، وكل ما سواه مخلوق له، مربوب له، لا خالق غيره، فجميع السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكناتهم وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات له، محدثة كائنة بعد أن لم تكن، وهو خالق ذلك كله وموجده ومبدئه ومعيده، فمنه مبدأها وإليه منتهاه، ألا إلى الله تصير الأمور. إذن الخالق كما قال المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره. فالخالق يطلق على معنيين: على الوجود من العدم، وعلى من يصير الشيء شيئا آخر، كما ذكر: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. هذا يسمى أيضا خلق، تصير الشيء بعد الشيء، يعني توجد من الخشبة كرسيا، هذا يسمى تخليق، وكذلك إيجاد شيء من العدم أيضا يسمى خلقا. ثم قال الاسم الذي بعده: البارئ. قال: أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود. والبرء هو الفري، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. ثم قال: المصور. من أسماء الله أيضا المصور. قال: ومعناه الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. يقال: هذه صورة الأمر أو مثاله، فأولا يكون خلقا، ثم برأ، ثم تصويرا، وهذه الثلاثة الأسماء التي في سورة الحشر في خاتمتها هو الله الخالق البارئ المصور. قال ابن كثير: أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد، والصورة التي يختار، كقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. وقوله رحمه الله باري البرايا، البرايا قال جميع الموجودات ومنها الإنسان. منشئ الخلائق قال أي جميع المخلوقات. مبدعهم قال أي خالقهم ومنشئهم ومحدثهم. بلا مثال سابق أي بلا نظير سالف، هذا معنى الإبداع، إيجاد الشيء على غير نظير قبله. قال ومنه سميت البدعة بدعة لأنه على غير مثال سبق في الشرع. قال تعالى بديع السماوات والأرض أي محدثها وموجدها على غير مثال سابق أو مثال سبق. نعم. ثم قال
رحمه الله الأول المبدي بالابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء.
نعم، قال هنا الأول من أسماء الله الأول، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الأول المبدي بالابتداء، الأول فليس قبله شيء كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس دونه شيء، وهذا قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح هنا الأول فليس قبله شيء، سبحانه وتعالى ليس قبله شيء، فهو أول أول أولية أزلية سبحانه وتعالى، فلم يكن قبله شيء، كان الله ولم يكن شيء قبله كما جاء في الحديث في الصحيح البخاري. قال هنا الأول فليس قبله شيء، المبدي قال الذي يبدئ الخلق ثم يعيده، بلا ابتداء لأوليته تعالى، يعني أنه سبحانه الأول أزلا في الأزل. قال والآخر فليس بعده شيء، فهو الآخر سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فليس بعده شيء، فهو باق في الأبد أيضا وهو موجود من الأزل سبحانه وتعالى. قال الباقي بلا انتهاء، قال الباقي وكل ما سواه فان بلا انتهاء لآخريته تعالى، كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه كلها أسماء لله سبحانه وتعالى. وذكر أيضا قوله تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وقال أيضا في قوله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وقوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلى آخر الآيات. وذكر آيات في ذلك، وذكر أيضا الأحاديث في ذلك فيما رواه مسلم، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام حديثه الذي رواه مسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحديث. وكذلك ذكر حديث ما رواه في الصحيحين، ما روي في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس، يعني أنه قال اقبلوا البشرى، اقبلوا البشرى، وهم يقولون بشرتنا فأعطنا، فما أعطوا النبي عليه الصلاة والسلام الجواب الذي يريد. قال: ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. إذ هذا الذي لم يقله بنو تميم ما قالوا قبلنا، قالوا أعطنا. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، يعني ما الكون ووجوده. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، يعني في اللوح المحفوظ، وخلق السماوات والأرض. وخلق السماوات والأرض. الشاهد من هذا الحديث قوله: كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا يدل على الأولية الأزلية لله سبحانه وتعالى. قال: وقال عمر رضي الله عنه: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. قال: في حديث ابن عمر قوله عليه الصلاة والسلام أنه تعالى يطوي السماوات بيده ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الجبار المتكبر، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. قال: وفي حديث الصور أو حديث الصور أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه، فلم يبق سواه، وهو الآخر فليس بعده شيء. يقول: فلم يبق سواه، قال: وحده لا شريك له، فحينئذ يقول: لمن الملك اليوم، ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه قائلا: لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. إذا هلك كل شيء ولم يبق شيء، يقول سبحانه: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه تعالى وعز سبحانه: لله الواحد القهار. قال: أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه. ثم نقل كلاما عن الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله في الأول والآخر والظاهر والباطن، قال: هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. ثم قال: واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، أنت أيها الإنسان، أنت أيها المخلوق. قال: بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر، فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. قال: وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. قال: ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه. هذا لون وهذا لون، فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر. قال: وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. إذن وضح لك هنا فيما نقله عن ابن القيم رحمه الله مقصوده سبحانه، أو تبيين لمعاني هذه الأسماء: الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية.
نعم. ثم ذكر اسم الله الأحد، قال: الأحد الفرد، قل هو الله أحد، الله الصمد سبحانه وتعالى. قال: الأحد الفرد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته، ولا شبيه ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته. إذن هذا معنى اسمه الأحد، فهو متوحد متفرد في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، متوحد متفرد في ربوبيته، فهو سبحانه الخالق البارئ المحيي المميت الرزاق، ولا شيء غيره سبحانه يتصرف في الكون ويملك الملك ويحيي ويميت، فهو متفرد متوحد في أفعاله سبحانه وتعالى، كذلك متوحد متفرد في ألوهيته سبحانه وتعالى، فلا يستحق العبادة حقا إلا هو، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فهو سبحانه وتعالى لا يستحق العبادة على الحق إلا هو، ومتوحد أيضا في أسمائه وصفاته، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى أيضا: هل تعلم له سميا، أي ندا ونظيرا، فليس له مشابه سبحانه وتعالى، بل هو متوحد متفرد في أسمائه وصفاته وألوهيته سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك القدير، القدير أيضا من أسماء الله. قال والقدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، الذي ما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته إلا كنفس واحدة، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يتعبه حفظهما. قال أي لا يكرث ولا يثقله، يكرثه ويثقله الفعال الفعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقت شاء. قال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. قال وقال تعالى بعد الكلام على البدء والإعادة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال وقال بعد الكلام على هذا المعنى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير جل وعلا، عظمت وكملت وتمت قدرته تبارك وتعالى، وذكر آيات في ذلك. قال الأزلي، الأزلي كما سبق هو بمعنى الأولية والأول، يعني الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، كما مر التدليل على ذاك الاسم. ويدخل في هذا المعنى قولهم أزلي، أزلية الأسماء، أزلية الأفعال، أزلية الصفات، أزلية الذات. قال الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته. وهذه الأسماء ومعانيها التي نقرأ شرح المؤلف رحمه الله وتبينه لها وسرده للآيات والأحاديث، هذه كلها تبين لنا عظم صفة الله سبحانه وتعالى وأسماءه سبحانه وتعالى، وفيها ردود كثيرة على المبتدعة الذين إما يصف الله بصفات العجز، أو أنه متصف بصفات لم يكن متصفا بها ثم اتصف، وهذا يناقض الأولية التي يتصف بها سبحانه وتعالى، فهو أول في صفاته وأسمائه وفي أفعاله سبحانه وتعالى وفي ذاته. قال بذاته، أزلي بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته. وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك، يعني أنه لم يكن سبحانه وتعالى ليس خالقا ثم أصبح خالقا، أو ليس سميعا ثم أصبح سميعا، أو ليس عليما ثم أصبح عليما، بل هو سبحانه متصف بصفاته أزلا. قال كذلك له كمال الربوبية، لا مربوب ولا نعم له كمال الربوبية ولا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق، هو العليم قبل إيجاد المعلومات. يعني أنه الرب ومتصف بالربوبية قبل وجود المربوب، لأن الخالق قبل المخلوق والفاعل قبل الفعل، فهو سبحانه قبل كل شيء. هذا الذي يريد أن يبينه لك. قال واسم الخالق ولا مخلوق، يعني أنه خالق قبل أن يكون هناك خلق لله سبحانه وتعالى. قال هو العليم قبل إيجاده المعلومات، والسميع قبل إيجاده المسموعات، والبصير قبل إيجاده المبصرات، وكذلك سائر أسمائه وصفاته أزلية بأزلية ذاته باقية ببقاء ذاته أولا وآخرا، يدور في هذا المعنى في الأولية والآخرية، الأول والآخر. قال: لم يزل متصفا بها في أوليته، وكذلك لم يزل متصفا بها في سرمديته يعني آخريته الذي لا انتهاء له، السرمد الذي لا انتهاء له. قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ، بل هو سبحانه الخالق قبل خلق المخلوقين، والرزاق قبل وجود المرزوقين، وهو المحيي المميت قبل خلقه الموت والحياة. يعني أنه يريد أن يقول لك أنه متصف بهذه الصفات قبل وجود المخلوقات سبحانه وتعالى، إذ لم يكن ليس خالقا ثم أصبح خالقا، لم يكن لم يتصف بالإحياء والإماتة ثم أصبح متصفا، لم يكن لم يتصف بالعلم ثم أصبح متصفا، بل هذه الصفات أزليتها كأزلية ذاته سبحانه وتعالى، هذا الذي يريد أن يوصله له. قال: وكذلك وصف وصف نفسه تبارك وتعالى فقال: إنه كان عليما قديرا، وكان الله غفورا رحيما. قال: وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا. وقال: إن الله كان لطيفا خبيرا. قال: إن الله كان عليا كبيرا، إلى غير ذلك. قال ابن عباس: أي لم يزل كذلك، يعني من الأزل سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه كلها صفات كمال، وفقدانها صفة نقص. أن الله هذه الصفات المتصف بها التي أخبرنا بها عن نفسه، وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه، كان متصفا بها، لم يكن منقوصا من شيء من هذه الصفات، ثم اتصف بها سبحانه وتعالى. قال: ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، يعني من النقص. وتقدم في الأزلية حديث عمران بن حسين: في بدء الخلق كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. ثم قال الصمد، والصمد جاءت فيه عدة تفسيرات لاسم الصمد. قال: جاء عن ابن عباس أنه قال: الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. يصمد إليه يعني يلجؤون إليه في حوائجهم ومسائلهم، هذا معنى الصمد. وله معنى آخر أيضا جاء عن ابن عباس قال: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، يعني في سيادته، والشريف الذي قد كمل في شرفه. قال: والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. إذن هذا أيضا من معاني الصمدية، من معاني الصمدية: يصمد إليه يعني يلتجئون إليه في حوائجهم ومسائلهم. وكذلك من معاني الصمدية: الذي كمل في شرفه وعظمته وحلمه سبحانه وتعالى، وغيرها من صفاته. وليس هناك تناف بين هذا التفسير والتفسير الذي قبله كما ذكر العلامة العثيمين، إنما لا يمكن أن يصمد إليه وأن يلتجأ إليه في الحوائج والمسائل إلا من كان كاملا في سؤدده وشرفه وحلمه وعلمه سبحانه وتعالى، فليس هناك منافاة بين المعنيين اللذين ذكرا قبل قليل. وكلام السلف يدور حول هذين المعنيين اللذين ذكرتهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال، ومن هنا يعني طبعا تعرف مع عظم سورة الإخلاص التي تعدل كما جاء في الصحيح تعدل ثلث القرآن، لأن فيها اسم الأحد وفيها اسم الصمد، وأنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ففيها معاني جليلة جلت بهذه المعاني وفضلت بحيث جعلت ثلث القرآن. قيل ثلث القرآن في أجرها، أو أنه ثلث القرآن بمعنى آخر، وهو أن القرآن إما توحيد وإما أخبار وإما شرائع شرع وتشريعات. فهذه السورة هي من ثلث التوحيد لله سبحانه وتعالى. وقيل أن الثلث هنا بمعنى الأجر، وليس هناك تنافي بين هذين المعنيين. لذلك عظمت هذه السورة في الأحاديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث لما ذكر له أن رجلا لا يقرأ في القرآن في الصلاة حتى يختم بسورة الإخلاص، ولما سئل عن ذلك قال إن فيها صفة الرحمن وإني أحب قراءتها، فبشر بالجنة وأن الله يحبه، في حديثين متفرقين. وأيضا ما جاء في الصحيح وذكره الشيخ هنا قال عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربك، يعني على طريقة الناس والعرب في ذلك الوقت، أعطينا النسب. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو لم يلد ليس له ولد، ولم يولد ليس له أب سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد الصمد تبارك وتعالى. ثم قال البر، البر أيضا من أسماء الله، قال وصفا وفعلا. قال ابن عباس البر يعني اللطيف، وقال الضحاك الصادق فيما وعد. ثم قال بعد ذلك المهيمن، المهيمن، وأورد عن جمع من السلف أن المهيمن قال هو الشهيد على عباده بأعمالهم، يقال هيمن يهيمن، هو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، كما قال تعالى والله على كل شيء شهيد، وقال تعالى ثم الله شهيد على ما يفعلون، وقال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. إذن هذا المهيمن يعني الرقيب على كل شيء سبحانه وتعالى، الحافظ لكل شيء سبحانه وتعالى. بعد ذلك نأتي إلى الاسم الآخر الذي فيه الخلاف الكبير فيما يتعلق بالصفة الدالة عليه، وهي صفة العلو من اسم الله العلي سبحانه وتعالى. قال العلي فكل معاني العلو ثابتة له، لأن العلو على ثلاثة أقسام، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. فأهل البدع من الجهمية ومن وافقهم يثبتون لله علو قدر وعلو قهر ولا يثبتون له علو ذات. علو القدر بأن تقول مثلا الذهب أفضل من الفضة من ناحية القدر، والعالم أفضل من الجاهل من ناحية القدر، وغيرها هو فوقه، الذهب فوق الفضة والعالم فوق الجاهل والكبير فوق الصغير، يعني أفضل منه قدرا ونحو ذلك، هذا يثبتونها لله فوقية أو علو القدر. وكذلك علو القهر وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، هذه يثبتونها لأهل البدع. لكن الخلاف بينهم وبين أهل السنة في علو الذات، فهم ينفون علو الذات عن الله سبحانه وتعالى، وهذه المسألة سنتكلم عليها بشيء من التفصيل في أدلتها والجواب عن بعض شبه هؤلاء المتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومتأخرو الأشاعرة، لأن الأشاعرة على أطوار، منهم أشاعرة متقدمون كالبيهقي والباقلاني ونحوهم، هؤلاء كانوا يثبتون العلو لله، علو الذات لله سبحانه وتعالى. أما الأشاعرة المتأخرين كالغزالي والجويني والرازي، فخر الدين الرازي، وهم يضعون هذه الهالات فخر الدين ونحوها حتى يفخموا أئمة الضلالة عندهم، فهؤلاء ينفون عن الله العلو بذاته ويردون أكثر من 1000 دليل يدل على علو الله بذاته. ولذلك هذه المسألة بذاتها تكلم عنها العلماء في مؤلفات متعددة، منها العلو للعلي الغفار للذهبي طبع في 2 مجلدين، وهذا مختصره للعلامة الألباني رحمه الله، اختصر الأسانيد وحكم عليها، مختصر العلو للذهبي، هذا كله على هذه الصفة، لأن هذه الصفة كما يقول ابن القيم مما لا يداهن فيه السلف، من المسائل التي لا يداهن فيها السلف علو الله سبحانه وتعالى الذي ثبت بالكتاب، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالإجماع وبالفطرة السليمة وبالعقل الصريح، كلها تثبت لله سبحانه وتعالى علوه. كذلك من الأدلة على العلو والتي فيها أدلة كثيرة جدا عقلية ونقلية على علو الله هذا الكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة الجهمية
قال اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة
والجهمية للإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله.
ماذا يقول في آخره؟ قال رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة وسرد الإجماعات من الكتاب والسنة وقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباع الأتباع وإلى زمانه أو قريبا منه، وذكر عن أهل الكتاب وذكر عن حتى الفلاسفة وذكر عن كثير، قال رحمه الله بعد ذلك ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة بألف دليل ولكن هذه نبذة يسيرة جدا من كثير قليله لا يقال له قليل، ومن هداه الله فهو المهتدي، ومن يضلل الله فما له من سبيل.
وكذلك صفة العلو لابن قدامة المقدسي موفق الدين صاحب المغني وروضة الناظر، أيضا كتاب صفة العلو أيضا له في صفة العلو، والكتب في ذلك كثيرة، سواء كانت مفردة في الكلام عن العلو لله أو كانت ضمن الكتب التي تتكلم عن التوحيد، فهي أيضا مما يعني ذكرت هذه الصفة وتكلمت عليها استطرادا. يقول ابن القيم، أقرأ لكم ما ذكرته قبل قليل عنه، قال رحمه الله: قال أبو جعفر: وسمعته يقول للشيخ أبي المظفر السمعاني بنيسابور: إذا أردت أن يكون لك درجة الإيمان في الدنيا والآخرة فعليك بمذهب السلف الصالح، وإياك أن تداهن في ثلاث مسائل: مسألة القرآن يعني خلق القرآن، ومسألة النبوة، ومسألة استواء الرحمن على العرش باستدلال النص من القرآن والسنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا استواء على عرشه هي من أدلة العلو، من أدلة علو الله استواء على عرشه. إلى غيرها، وذكر شيئا من ذلك أيضا عن غيره، وأن هذه المسألة مما لا يداهن فيها السلف رحمهم الله. طيب، قال هنا يعني الشيخ حافظ في شرحه، قال العلي: فكل ما معاني العلو ثابتة له، علو قهر فلا مغالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت سلطان قهره. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال سبحانه: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. قال: وقد جمع الله تعالى بين علو الذات والقهر في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء وعلى بذاته على عرشه وفوق كل شيء. قال: وعلو الشان، قال: فتعالى عن جميع، يعني علو الشان علو القدر، قال: فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأسماء الحسنى وصفاته العلى، وبدأ يعني يستطرد في بيان علو شأنه وقدره جل وعلا وذكر الآيات في ذلك وبيانها. قال بعد ذلك: كذا ثابت له العلو والفوقية. وهذا هو محل النزاع كما قلت لكم مع أهل البدع الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة تأخروا الأشاعرة، إنما يخالفون في علوه بذاته سبحانه وتعالى. قال: كذا له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة على عباده، فوقهم مستويا على عرشه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، إلى آخره مما ذكره رحمه الله.
سنقرأ شيئا مما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بالعلو، وشيء من الشبه التي نقضها فيما يتعلق بالعلو والفوقية لله سبحانه وتعالى في كتابه الصواعق المرسلة، والصواعق كما تعلمون أنه ليس موجودا، هذا الجزء الذي نقرأ منه ليس موجودا، إنما الموجود مختصره للموصلي، مختصره للموصلي رحمه الله، اختصر كلامه والأوجه التي ذكرها الإمام ابن القيم. قال: المثال السابع مما ادعى المعطلة أنه مجاز. قال: لفظ الفوقية، وقد ورد به القرآن والسنة مطلقا بدون حرف ومقترنا بحرف. فالأول كقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده في موضعين، والثاني كقوله: يخافون ربهم من فوقهم. الأول له دلالة، وإذا كان معه حرف أيضا له دلالة أو دلالة. قال: وفي حديث الأوعال لما ذكر السماوات السبع وذكر البحر الذي فوقها والعرش فوق ذلك، قال: والله فوق ذلك لا يخفى عليه أعمالكم. قال بعد ذلك: وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره، علو ذات الشيء على غيره. فادعى الجهمية أنها مجاز في فوقية الرتبة والقهر. هذا الذي يثبتونه الجهمية، يثبتون علو القهر والغلبة والسلطان وعلو القدر، كأن تقول: العالم فوق الجاهل والكبير فوق الصغير، يعني في المقدار، يعني في المقدار والرتبة. قال: كما يقال: الذهب فوق الفضة والأمير فوق نائبه. وهذا وإن كان ثابتا للرب تعالى، لكن إنكار حقيقة فوقيته وحملها على المجاز باطل من وجوه عديدة. المجاز ما هو؟ هو أن يستخدم اللفظ في غير ما وضع له. حينما ترى رجلا يقاتل في الميدان بكل بسالة وقوة، تقول: رأيت أسدا يقاتل في ميدان المعركة. أنت لا تقصد هنا الأسد المفترس الذي في الغابة، إنما تقصد شجاعته وقوته، فقلت أنه أسد. يقولون: هذا مجاز، هذا مجاز. ومبحث المجاز له كلام طويل. كيف يجاب عن من يقال أن هذا مجاز؟ العلو والفوقية هنا يقصد به القدر والقهر. قال: يقال أولا أن الأصل الحقيقة، الأصل في الكلام، وهم متفقون على ذلك حتى أهل البدع، الأصل في الكلام ليس المجاز إنما الحقيقة. فوق يعني فوق بذاته سبحانه وتعالى. متى يلجأ إلى المجاز؟ إذا وجد دليل كما يزعمون، إذا وجد دليل نلجأ إلى المجاز. قال: والمجاز على خلاف الأصل، هذا الأول في رد باطلهم. الثاني أن الظاهر خلاف ذلك، ظاهر الكلام وأنه فوق عباده سبحانه وتعالى، وأنهم يخافون ربهم من فوقهم، أنه الظاهر من الكلام أنه فوقية بالذات، كما أن في بعض الآيات تحتمل فوقية الذات وفوقية القهر. قال الثالث أن هذا الاستعمال المجازي لا بد فيه من قرينة، يعني على قولهم، عندما يقولون أنه مجاز، وإن كان ابن القيم لا يسلم أن هناك مجازا وحقيقة في الكلام، بل كل كلام هو حقيقة، كل الكلام هو حقيقة، والمجاز هذا لا يوجد في كلام العرب ولا يوجد عند أئمة اللغة المتقدمين الذين سلموا من البدعة، إنما هذا جاء من المعتزلة والجهمية ومن وافقهم لتحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طب ماذا يسمى حينما نقول رأيت أسدا في الميدان؟ نقول هذا حقيقة على ظاهره، وسياق الكلام يوضح لنا أن المقصود هو تأسده وقوته وبسالته في المعركة، فهو أسلوب من أساليب العرب وليس هو مجاز بمعنى أنه استخدم في غير استخدامه، بل هو حقيقة في هذا السياق، حقيقة في هذا السياق. واسأل القرية أيضا هو ليس مجاز، إنما قرينة الكلام وأسلوب الكلام يدل على أنه يسأل أهل القرية، فهو حقيقة أيضا بهذا الأسلوب، وهكذا يقال في غيرها. قال الثالث في الرد على قولهم أنه مجاز أن هذا الاستعمال المجازي لا بد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته، يعني على قولهم، فأين القرينة في فوقية الرب التي أخرجت من فوقيته ذاته سبحانه وتعالى إلى أنه فوق قدرا وقهرا فقط؟ قال الرابع من أوجه الرد أن القائل إذا قال الذهب فوق الفضة فقد أحال المخاطب على ما يفهم من هذا السياق، قال بأمرين: عهد تساويهما في المكان وتفاوتهما في المكانة، يعني أنه بنفس المقدار بنفس الكمية بنفس الوزن لكن المكانة تختلف، فالجرام من الذهب يفوق في القدر الجرام من الفضة. قال وتفاوتهما في المكانة، فانصرف الخطاب إلى ما يعرفه السامع ولا يلتبس عليه، يعني هذا واضح من السياق، من سياق الكلام حينما تقول فوق الفضة، الذهب فوق الفضة يعني بالمقدار بالقدر، وهذا لا يلتبس على أحد ولا يشكل على أحد، بل السياق يوضح المعنى. قال فهل لأحد من أهل الإسلام وغيرهم عهد بمثل ذلك في فوقية الرب تعالى؟ إذا قيل أن الله سبحانه وتعالى فوق عباده علي عليهم، أنه يتصور هنا أن المقصود القدر فقط والقهر فقط دون الذات، هل يوجد هذا في عهدهم الذهني؟ يوجد ذلك معروفا عندهم؟ ليس معروفا عندهم، ولم يعرفه لا الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الهدى، إنما هذا جاء حينما نبتت البدعة. قال حتى ينصرف فهم السامع إليها. الخامس أن العهد والفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك، كلها تدل على خلاف هذا الزعم من تأويل وتحريف الفوقية والعلو على فوقية القدر والقهر فقط. قال وأنه سبحانه فوق العالم بذاته، فالخطاب بفوقيته ينصرف إلى المستقر في الفطر والعقول والكتب السماوية. قال السادس من أوجه الرد على قولهم بالمجاز أن هذا المجاز لو صرح به في حق الله كان قبيحا، فإن ذلك إنما يقال في المتقاربين في المنزلة، وأحدهما أفضل من الآخر، فأما إذا لم يتقاربا بوجه فإنه لا يصح فيهما ذلك، وإذا كان يقبح كل القبح أن تقول الجوهر فوق قشر البصل، يعني في المقدار وفي القدر وفي قدرها وفي مكانتها، قال وإذا قلت ذلك أضحكت منك العقلاء للتفاوت العظيم الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، وفي مثل هذا قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. قال السابع: واضح هذا يا إخوة؟ الوجه السادس قال: هذا يكون إنما في المتقاربين، يقال فلان فوق فلان. أما ما لم يكن كذلك فلا يمكن أن يوصف بهذا الوصف ويقال فوقه. وضرب لك بالجوهر، جوهرة عندك وقشر البصلة، تقول الجوهرة فوق قشر البصلة، هذا يقول مقارنة يضحك منها ولا يقبلها العقلاء. فكيف تجعل حصرا الفوقية والعلو الذي في الآيات هي فوقية قدر فقط بين الله وخلقه؟ هذا أيضا من الأسلوب الساذج الذي يضحك منه العقلاء كما هي عقولهم الفاسدة، نسأل الله السلامة والعافية. فوقيته على عباده بذاته سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم أن علو وفوقية الله بذاته هي محل الخلاف بين الجهمية ومن وافقهم وأهل السنة والجماعة. أما القهر فوقيته قهرا وسلطانا أو قدرا ومكانة، فهذه لا يختلفون بين مع أهل السنة في إثباتها لله سبحانه وتعالى. ثم قال أيضا رحمه الله، وأنا لن أقرأ كل الأوجه لأنها أوجه كثيرة، سأقرأ بعضا منها، وهذا البعض سأقرأ شيئا منها أيضا ليس كله. قال السابع: أن الرب تعالى لم يمتدح في كتابه ولا على لسان رسوله بأنه أفضل من العرش وأن رتبته فوق رتبة العرش، يعني أعظم المخلوقات العرش. ولو كان هذا يتأتى في بيان قدر الله مقارنة بخلق من بعض مخلوقاته لكانت المقارنة بين العرش الذي هو أعظم المخلوقات وبين الله، ولكن هذا لم يكن. هذا أيضا من الأدلة على بطلان زعمهم بأن فوقيته هنا فوقية مكانه وقدر. وذكر الأدلة أيضا على ذلك رحمه الله. قال الوجه الثامن: أن هذا المجاز وإن احتمل في قوله وإنا فوقهم قاهرون، يعني لو كان هذا المجاز الذي يزعمه أن الفوقية هنا فوقية قهر دون فوقية المكان، يمكن أن يقال في مثل قوله تعالى وإنا فوقهم قاهرون. قال: فذلك لأنه قد علم أنهم جميعا مستقرون على الأرض، فهي فوقية قهر وغلبة لم يلزم مثله في قوله وهو القاهر فوق عباده. إذا قيل في هذا الدليل لا يلزم أن يقال في باقي الأدلة الكثيرة المتكاثرة. قال: إذ قد علم بالضرورة أنه وعباده ليسوا مستويين في مكان واحد حتى تكون فوقية قهر وغلبة، يعني وهو القاهر فوق عباده. ثم بعد ذلك قال: هب أن هذا يحتمل في مثل قوله وفوق كل ذي علم عليم، لدلالة السياق والقرائن المقترنة باللفظ على فوقية الرتبة، يعني في هذا النص وفوق كل ذي علم عليم.
قال ولكن هذا إنما يأتي مجردا عن من فوق كل ذي علم، يعني دون من مع فوقه. قال ولا يستعمل مقرونا بمن فلا يعرف في اللغة البتة أن يقال الذهب من فوق الفضة ولا العالم من فوق الجاهل، وقد جاءت فوقية، يعني لا يعرف، يقصد هنا أنه لا يعرف إذا قيل الذهب من فوق الفضة، يعني أنه يقصد هنا القدر والمكانة لا المكان، لا يعرف ذلك في لغة العرب. إذن أنت تلاحظ أن أهل البدع عندهم عجز في إثبات الأدلة من القرآن، في إثبات الأدلة من السنة، في إثبات الأقوال السلف على ما يزعمون ويقولون من الصحابة والتابعين وبعدهم، ليس لديهم حجج يتمسكون بها، كذلك ليس لديهم في إثبات ما يقولون من لغة القرآن وهي اللغة العربية. فهذا أداهم إلى إدخال بعض الأباطيل من اللغة الشاذة لتحريف المعاني، معاني كتاب الله وسنة رسول الله، كقوله استوى بمعنى استولى، هذا لا تعرفه العرب كما قال أئمة اللغة ولا يوجد في كلامهم، ولكن أرادوا التحريف. ماذا فعلوا؟ أقحموا في اللغة ما ليس منها. إذن المبتدع ليس له دليل في الكتاب، ليس له دليل في السنة، ليس له في أحد أقوال السلف فضلا عن إجماعهم، بل الإجماع ضدهم، ليس لهم فيما يتعلق باللغة العربية وكذلك الفطر السليمة وكذلك العقل الراجح والعقل الصريح الذي سلم من الأهواء والشبهات. قال هنا فلا يعرف في اللغة البتة أن يقال الذهب من فوق الفضة ولا العالم من فوق الجاهل، وقد جاءت فوقية الرب مقرونة بمن، كقوله يخافون ربهم من فوقهم. قال فهذا صريح في فوقية الذات، ولا يصح حمله على فوقية الرتبة لعدم استعمال أهل اللغة له. إذن هذا مما لا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين، ولا التي تكلم بها رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لك الأدلة أيضا على ذلك من السنة ما سبق ذكره، كذلك ذكر حديث الأوعال المشهور، وذكر أبياتا لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه في قصة له لما جاءته زوجته لتتأكد أنه لم يقع على جارية قد اشتراها، فقال تقرأ شيئا من القرآن حتى أتأكد أنك لست على جنابة، فورى عليها وقرأ لها أبيات، ذكر لها أبيات: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. قالت آمنت بالله، ومشت عليها هذه التورية التي قام بها رضي الله عنه، وفيها وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، هذا الشاهد من هذه الأبيات. وهذه يعني استشهد بها هنا ابن القيم، وذكر ابن عبد البر أنها وردت من أوجه صحاح هذه القصة، وإن كان بعضهم ينازع في صحتها. كذلك من أدلة فوقية الله وعلوه سبحانه وتعالى بذاته، قال ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق
كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. فهو عنده فوق العرش، والعرش هو قبة المخلوقات فوق كل المخلوقات كما جاء في الحديث. وأيضا مما يدل على ذلك، ذكر طبعا هو أدلة كثيرة رحمه الله، مما يدل على ذلك وأعجب من هذا أيضا أنه حكي الإجماع، ومن الذي حكاه؟ أبو الحسن الأشعري. عجبا لهؤلاء الأشاعرة كيف يقولون نحن أشاعرة والإمام الذي ينتسبون له يحكي خلاف قولهم، بل يحكي الإجماع على خلاف قولهم. ومن ذلك قوله نعم، يعني هو ذكره حكاية فقط، قال وكذلك أبو الحسن الأشعري نقل الإجماع على أن الله مستو على عرشه. والكلام لأهل العلم فيما يتعلق بالاستواء شديد بالعلو لله سبحانه وتعالى شديد جدا، للأدلة الكثيرة التي تبين علو الله وفوقيته. من ذلك ما جاء عن ابن المبارك قال أنه قيل له بماذا نعرف ربنا، ابن القيم يقول صح عن عبد الله بن المبارك أنه قيل له بماذا نعرف ربنا، قال بأنه فوق سماواته على عرشه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، يعني في الأرض. قال وصح عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال من لم يؤمن بأن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وطرح على مزبلة. يعني أن هذا أمر يكفر والعياذ بالله من لم يثبت للأدلة المتكاثرة، فهي تتضمن تكذيبا لما جاء في القرآن وفي السنة وأجمع عليه سلف الأمة. قال أيضا رحمه الله وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر، في استتابته لبشر المريسي أو المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم. قال أيضا وعن محمد بن مصعب العابد يقول من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك، يعني يا الله أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما يقول أعداؤك الزنادقة. قال وفي وصية الشافعي أنه أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فذكر الوصية إلى أن قال فيها والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه يرى في الآخرة عيانا ينظر إليه المؤمنون ويسمعون كلامه، وأنه تعالى فوق عرشه. وقال الشافعي أيضا السنة التي أنا عليها ورأيت أهل الحديث عليها مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن قال وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء، ذكره الحافظ عبد الغني في كتاب اعتقاد الشافعي. قال وقال حنبل قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ما معنى قوله تعالى وهو معكم وقوله وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ قال علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. قال أراد أحمد بنفي الصفة نفي الكيفية والتشبيه، أن هذه من العبارات التي يستخدمها من يقال عنهم اليوم الحنابلة الجدد المفوضة، الذين يفوضون يأخذون مثل هذه العبارات عن الإمام أحمد ويقولون انظروا الإمام أحمد ماذا يقول، يأخذون طرفا ويتركون كلام كثير للإمام أحمد الذي يوضح بعضه بعضا، فيقولون هو على طريقة أهل التفويض والعياذ بالله، وحشاه من هذا القول المبتدع. قال ابن القيم: أراد أحمد بنفي الصفة نفي الكيفية والتشبيه، وبنفي الحد نفي حد يدركه العباد ويحدونه. قال: وقال أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، فقلت إنه يقول على العرش ولكن لا يدري العرش في السماء أم في الأرض، فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وقال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان، يعني وهو معكم، في قوله وهو معكم. قال أن هذا اتفاق من أهل الإسلام حكاه غير واحد على علو الله وفوقيته، منهم الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي وذكر الإجماع. قال: ومنهم سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة على رأس المئتين وذكر إجماعه. قال: ومنهم الإمام الحافظ الزاهد أبو عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة وذكر إجماعه. قال: وأبو نصر السجزي في كتابه الإبانة، وهذا غير موجود كتابه. قال: كالثوري، وذكر إجماعه. والحافظ أبو نعيم صاحب الحلية، حلية الأولياء في الاعتقاد، وذكر الإجماع وانتهى بقول أبي الحسن الذي ذكرناه، أبو الحسن الأشعري رحمه الله. هذا شيء مما يتعلق في المحاجة المبتدعة في علو الله وفوقيته، وهذا ما تيسر إراده في هذا المجلس. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونبه الإخوة الكرام بعد الصلاة أن يتنبهوا أن هناك من يصلي السنة، هناك من يقرأ القرآن، فلا تعتلي الأصوات بعد الصلاة. من أراد أن يحادث بصوت منخفض أو أنه يكون الحديث في خارج